أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. هذه السورة سورة المؤمن أو سورة غافر، من السور المكية وأول سورة من الحواميم أو من آل حاميم أو من ذوات حاميم، هذا التعابير يعبر بها عن هذه السور المبدوة بحاميم، وواحدة منها حاميم عين سين قاف سورة الشورى. يقال إن لها فضلا كبيرا هذه السور، وهي سور مكية تتناول أصول العقيدة الإسلامية، وهذه السورة بالخصوص تسمى سورة المؤمن لأنها تشتمل وتختص بالاشتمال على قصة مؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى وكتم إيمانه. وينقل الله في هذه السورة مقتطفات من كلامه مما يدل على شدة إيمانه وتصلبه وقوة دليله وحجته، ومع ذلك كان يحتفظ بأواصر العلاقة بينه وبين قومه يعني آل فرعون. ولعل السبب في ذلك يعني في ذكر هذه القصة في هذه السورة حث بعض المؤمنين، بعض أكابر المؤمنين مثل أبي طالب عليه السلام في ذلك الظرف العصيب في مكة، حيث كان المؤمنون في قلة وفي ضعف، والمشركون يؤذونهم وخصوصا يؤذون الضعاف منهم، فلعل القرآن يحث أكابر المؤمنين مثل أبي طالب أن يحتفظوا بأواصر المودة بينهم وبين المشركين بالرغم من إيمانهم وقوة إيمانهم. ولذلك ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام أن مثل أبي طالب في قريش كمثل مؤمن آل فرعون. على كل حال، هذه السورة أولها حاميم، وهي من الحروف المقطعة المبدوة بها بعض السور، وقد ذكرنا سابقا بعض الوجوه في هذه الآيات. أنا ما أقول في تفسير هذه الحروف لأن لا يمكن تفسيرها، ولكن احتمالات في هذه الحروف، بعضها طبعا غير صحيحة عندنا وبعضها لا بأس بها. وعلى كل حال، فالسر الأساس فيها مخفي ولا يمكن معرفته إلا بالرجوع إلى الإمام عليه السلام. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، مر في سورة الزمر مثل هذه الآية، هناك أول السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقلنا في إعراب هذه الآية هناك أنه يمكن أن يكون خبرا لمبتدأ يعني هذا تنزيل الكتاب، ويمكن أن يكون مبتدأ يعني تنزيل الكتاب من الله، من الله خبر، اثنيناتهم ممكن. هنا أيضا مثله، فيمكن أن يكون تنزيل الكتاب يعني تنزيل القرآن من الله العزيز العليم، أو هذا تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. والكتاب المراد به القرآن، وقلنا أنه بمعنى المكتوب يعني المجموع، ويقال لكل مجموعة من الحقائق كتاب وإن لم يكن مكتوبا ومسطرا على صفحات. والتوصيف توصيف الاسم المقدس من الله العزيز العليم، طبعا هذا له سر، هناك كان العزيز الحكيم وهنا العزيز العليم. وبعضهم يقول إن اختيار العليم بدلا عن الحكيم ليس إلا تفننا في العبارة، وهذا ممكن، يعني ما في إشكال التفنن في العبارة أيضا، ويمكن أن يكون له وجه آخر. قلنا هناك أنه لعل التركيز على كلمة الحكيم العزيز الحكيم، العزيز لأنه غالب فينزل الكتاب ولا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، ردا على ما كان يقوله المشركون من أن الكتاب حتى لو كان من الله فهناك احتمال أن يتدخل فيه الشياطين وأنهم يغيرون بعضا منها أو يأتون بآيات ويتلونها على الرسول وهو يتصور أنها من القرآن، فكانوا يشككون في القرآن بهذا الوجه. فالله تعالى يرد عليهم بأنه عزيز وغالب، لا يمكن أن يغلبه شيء أو يؤثر في كتابه شيء. يعني ذول يتصورون أن الله تعالى إذا أنزل الكتاب وأرسل، مثل ما واحد مثلا حاكم يرسل كتابا فيمكن أن أحدا يأخذ الكتاب في الطريق ويتصرف فيه، وهذا لا يمكن، لأنه عزيز وغالب لا غالب له. وأما الحكيم فقلنا هناك أنه يمكن أن يكون الوجه فيه الرد على بعض شبهاتهم، حيث كانوا يقولون لماذا الله تعالى اختار هذا الرجل لإنزال الكتاب عليه، ولماذا لم ينزله على رجل من القريتين عظيم مثل وليد بن عقبة أو غير ذلك. الآن ممكن مثلا بعضهم يقولون لماذا في ذلك الزمان ولماذا في ذلك المكان، يعني من ناحية جغرافية المكان مو مكان مهم مثلا، ولماذا بهذه اللغة، اللغة العربية، ولماذا ولماذا، هذه الأسئلة البشر دائما عندهم. فالله تعالى يرد على كل هذه الأسئلة بجواب واحد، إنه حكيم وهو يعمل حسب حكمته لا حسب أفكاركم وآرائكم. حكمته اقتضت أن يرسل وينزل هذا الكتاب في ذلك الظرف وفي ذلك المكان وعلى ذلك الإنسان وفي ذلك الظروف يعني الموجودة آنذاك. على كل حال حكمته اقتضت ذلك، خلاص انتهى الأمر. وهنا يمكن أن يكون العليم العزيز العليم أيضا العزيز بنفس المعنى، يعني أنه غالب لا يؤثر في كتابه شيء مثل ما قلنا هناك. والعليم باعتبار أنه يعلم ما يحتاج إليه الإنسان في بلوغه إلى كماله. الكتاب هذا له هدف، وهدفه أن يأخذ بيد الإنسان ويهديه إلى الصراط المستقيم، والله تعالى هو العالم بما يحتاج إليه الإنسان. فالكتاب منزل من الله العزيز يعني الغالب والعليم بما يحتاج إليه الإنسان، يمكن هذا هو المقصود. وبعضهم يقول بأن العزيز العليم لما تشتمل عليه هذه السورة من احتجاجات الكفار والاحتجاجات ضد الكفار، لأن هذه السورة فيها الأمور، ومنها احتجاج مؤمن آل فرعون مثلا مع فرعون، ففيه رد على بعض محاجات المشركين وأدلتهم. فيمكن أن يكون العزيز العليم بمعنى أنه عزيز وغالب في حجته، لا يغلبه شيء، لله الحجة البالغة. والعليم باعتبار أن غلبته لعلمه بحقائق الأمور. لماذا هو يغلب في حجته؟ لأنه عالم بحقائق الأمور. هذا أيضا من الوجوه. المهم أننا نعلم أن وجه الحكمة لا ينحصر بهذا أو بذاك، والإنسان لا يمكنه أن يعرف كل أسرار هذا الكتاب العظيم. فهذه محاولات، يعني أنا أقول هذا وجه الحكمة وذاك يقول هذا وجه الحكمة، يمكن أن تكون كلها كل هذه الحكم صحيحة، ويمكن أن لا تكون بعضها صحيحة، وأسرار هذا الكتاب لا يحيط بها أحد. فعلى كل حال هذه محاولات كلها زين، ما في إشكال، يعني أي شيء يقال في وجه اختيار هذا الاسم لا بأس به، ولكن لا يتحدد لا بهذا ولا بذاك. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أربع صفات من صفات الله الحسنى يذكرها هنا. لماذا اختار هذه الصفات؟ أيضا وجوه، ذكروا وجوها، فبعضهم يقول بأن هذه الصفات تناسب ما ورد في الآيات، وذكر كيف يناسب، يعني أي صفة من هذه الصفات تناسب المجموعة من الآيات أو الموضوعات المذكورة في الكتاب. وهناك احتمال أن ذكر هذه الأوصاف الأربعة مقدمة لقوله لا إله إلا هو، وهذه هي الجملة المصيرية والجملة الفاصلة بين معتقد المشركين ورسالة الرسول، يعني الرسالة التي بعث بها رسولنا صلى الله عليه وآله هو لا إله إلا الله، وهذا أساس الرسالة، لا تعبدوا إلا الله. وهذا الشيء اللي كانوا المشركين ما يقبلون، هم يريدون أن يعبدوا أصنامهم وما تهويه أنفسهم، فهذه الصفات مقدمة لقوله لا إله إلا هو، لأن هذه الصفات تجعل الإنسان بين حالة الخوف والرجاء من ربه، والرب والمعبود هو الذي يخاف ويرجى. ولماذا يعبد الإنسان غيره؟ لا يعبده إلا للخوف والرجاء. هذا مضافا إلى أن سرد هذه الأوصاف للإنسان يساعده في تمسكه بعبادة الله، لأن الإنسان إذا علم أن ربه يغفر الذنب فلا يترك ربه، فلا يترك عبادة ربه لمجرد أنه أذنب ذنبا، لأن هذا أحد مشاكل الإنسان، الإنسان لا يخلو من ذنب طبعا إلا المعصومين، فإذا أذنب ربما يترك كل شيء ويترك عبادة ربه لأنه أذنب مثلا. فالله تعالى يقول له أول شيء يصر عليه أني أنا غافر للذنب وقابل للتوب، حتى إذا انجرف نحو التيارات الأخرى يتوب إلى الله، يعني يقول له دائما إن باب التوبة مفتوح فلا تترك ولا تذهب، فلا يترك عبادة ربه لمجرد أنه انجرف نحو التيارات الأخرى مثلا مرة أو مرتين، حتى لو راح ورجع ثم راح ورجع. وفي نفس الوقت هو شديد العقاب، يعني الله تعالى ينبهه أن صحيح أنا غافر الذنب قابل التوب، ولكن مو معناها أنك تترك كل ما أمرتك وترتكب كل ما نهيتك فأنا شديد العقاب، ويمكن أخذ، ما تدري أنت متى يشملك الحكم والقانون ويعاقبك الله، فخف عقاب الله. يعني حتى الإنسان لا يغتر بغفران الذنب وقبول التوبة، شديد العقاب. ثم ينبهه أنه ذو الطول، يعني أن له نعمة مستمرة، لعل هذا إشارة إلى أن الله تعالى نعمته مستمرة على الإنسان عصى أم أطاع، حتى الإنسان لا يقول إذا بقيت النعمة مستمرة أن الله تعالى راضي عنه. هذا شيء مشكل من مشاكل الإنسان، أنه يفكر في أن إذا الله تعالى أنعم عليه بالمال والولد والصحة وإلى آخره، فهذا يتصور أن له على الله كرامة، فيتصور أن طريقه حق، يقول لو ما كان هذا الطريق حق ما كان الله ينعم عليه. والله ينعم على كل أحد، بل ينعم على الكافرين أكثر من المؤمنين. فهو ذو الطول، يعني نعمته مستمرة ودائمة على الجميع، لا تتصور، لا تغتر بنعم الله، ولا تتصور أن نعمه معناه أنه راض عنك. أعتقد أن هذه الصفات يركز على الجملة التالية: لا إله إلا هو فلا تعبد إلا إياه، إليه المصير. ثم يعقب ذلك بأن لو فرضنا أن العقوبة لم تشملك، لا تتصور أن الله تعالى غفل عنك. وكذلك إذا رأيت أن العقوبة لم تشمل بقية الظالمين، لا تتصور أن هذا من إهمال الله لأحد، إليه المصير، فالكل يرجعون إليه. إن الله يمهل ولا يهمل. ثم هذين الوصفين الأولين، غافر الذنب وقابل التوب، عطفهما، والباقين بدون عطف. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، كلها بدون عطف إلا هذين الوصفين. لعل في هذا إشارة، يعني السر يمكن يكون أن هذين الوصفين تحكيان عن جهة واحدة من تعامل الله وتعامل الرب مع عباده المذنبين. فهذا جهة واحدة، يعني غفرانه للذنب وقبوله للتوب مجموعا جهة تعامله وصفحه بالنسبة للعباد، ويقابله أنه شديد العقاب ثم هو ذو الطول. ثم هو غافر للذنب بوجه عام، غافر الذنب وقابل التوب، ذكرهما معا. لماذا؟ لعل ذكر الوصفين معا، يعني جعل هذا في بصف القبول للتوبة، إشارة إلى أنه تعالى يغفر الذنب حتى بدون توبة. يعني هذا غير، هذا غافر الذنب غير أنه قابل للتوبة. يمكن أن يغفر ذنبا للتوبة ويمكن أن يغفر بدون توبة، فغفرانه للذنب أعم من ذنب يتوب الإنسان عنه أو لا يتوب. وغفرانه للذنب غفران عام في الدنيا والآخرة، لأن الذنب ربما يكون له تبعات في الدنيا، والله تعالى يغفر للإنسان ولا يرتب عليه التبعات، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني هذه المصيبات اللي في الدنيا أيضا سببها ذنوب الإنسان، ولكن الله تعالى يعفو عن كثير من ذنوبنا فلا يترتب عليها التبعات. هذا أيضا من غفرانه للذنب، يعني مو غفران الذنب مختص بالآخرة حتى في الدنيا. ثم غفرانه للذنب مع أنه عام، إلا أنه لم يذكر أهمل الموجب للغفران، فهذا ربما يكون الموجب له فعل وعمل للإنسان، يعني بعض أعمال الإنسان يستنزل رحمة الله فيتعقبه غفران الذنب حتى لو لم يتقرب بعمله إلى الله. هناك روايات تدل على أن الله تعالى يخفف العذاب حتى في الآخرة على بعض الكفار، لأنهم كانوا مثلا أهل جود وكرم، أو لأنه كان يصفح عمن ظلمه. هذا الأعمال الحسنة في الدنيا يترتب عليها آثار، ومن الآثار غفران الذنب سواء في الدنيا أو في الآخرة. وربما يكون غفران الذنب لشفاعة شافع، وربما يكون لقبول التوبة للتوبة كالشرك. طبعا هناك ذنب لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو الشرك بالله. ثم هو قابل التوب. التوب يمكن أن يكون جمعا ويمكن أن يكون مصدرا. التوب مصدر مثل الأوب يعني الرجوع. التوب والثوب والأوب بمعنى واحد، ثاب إلى الله وتاب إلى الله وآب إلى الله يعني رجع. فيمكن أن يكون مصدر ويمكن أن يكون جمع، توبة مفرد وجمعه توب. فالله تعالى يقبل كل توبة، وهذا أيضا عام، كل توبة يقبله الله تعالى. ولكن ليس معناه أن التوبة ليس مشروطا بشيء، يعني قبول التوبة ليس مشروطا بشيء. يمكن أن يكون هناك شروط لقبول التوبة. فمثلا إذا كان الذنب متعلقا بحقوق الناس وبأموال الناس، قبول التوبة يتوقف على أن الإنسان يرد إليهم حقوقهم وأموالهم أو يسترضيهم مع الإمكان، طبعا إذا أمكن. إذا لم يمكن، خب يمكن الإنسان له حقوق، يعني عليه حقوق مالية ولكنه لا يتمكن من دفعها ويتوب، الله تعالى يقبل منه. ولكن إذا تمكن من رد أموال الناس وحقوق الناس فيجب عليه أن يردها، يعني مو مقبول التوبة مجرد أنه يقول تبت إلى الله ويستغفر ربه ولكنه لا يرجع أموال الناس وحقوقهم. لعل الذنب يستتبع قضاء، مثل الصلاة مثلا ترك الصلاة، أو كفارة مثل الإفطار عمدا وأمثال ذلك. هناك تبعات تترتب على الذنب، يجب على الإنسان أن يلتزم بهذه الأمور، يعني مجرد أنه يتوب إلى الله ولكن لا يرتب أي أثر على التوبة، طبعا هذا مو معناه أنه يقبل. الله تعالى يقبل كل توبة ولكن هذا معناه أنه ليس له شروط. والتوبة كما في كتب الفقه، لأن هذا مذكور في الفقه، أن حقيقة التوبة هو الندم، والندم أمر قلبي ما يحتاج إلى الاستغفار حتى لو لم يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه. وبعضهم يقول أنه يجب أن يكون فيه الاستغفار، وبدون استغفار مو مقبول. لكن الاستغفار بنفسه لا شك أنه ليس من التوبة، يعني بدون ندم لا يمكن، لازم أن يكون هناك ندم. وهذا الندم طبعا يتوقف على أمور، فمنها أن يكون عازما على الترك. فإذا يكون الإنسان يتوب يندم ولكنه مقيم على ذنبه، هذا مو مقبول من التوبة. وفي الروايات أن هذا مستهزئ، هذا مو تائب. اللي يذنب ويستمر على ذنبه ويتوب هذا يستهزئ بالله، ما يقبل من التوبة. وهذا أيضا مشروط، بعضهم يقول، طبعا بعض العلماء الفقهاء يقولون بأنه مشروط بأن يصلح ما أفسد مهما أمكن. وأفسد أمورا يجب أن يصلح ما أفسد، بدون إصلاح ما يكفي مجرد أنه يقول تبت إلى الله. إذن فالتوبة هو الندم وهو أمر قلبي، ولا يهم أن يستغفر، هذا شيء زائد، ولكن المهم هو هذا الأمر القلبي والعزم على الترك وإصلاح ما أفسد. وهناك شروط مذكورة في الروايات، بعض الروايات 6 شروط مذكورة في بعض الروايات. يقول الفقهاء أن هذه شروط لكمال التوبة، ليست شرطا في أصل التوبة وفي قبول التوبة. ما معنى كمال التوبة؟ تارة الإنسان يذنب ثم يتوب ويقصد، وقصده من هذا التوبة أن الله تعالى لا يعذبه على ذنبه، بس مجرد هذا يكفيه أن الله تعالى يترك عقابه، وهذا يكفيه أن يندم، الله تعالى لا يعذبه. أما إذا كان العبد متأسفا ومتحسرا من أنه فقد بهذا الذنب شيئا عظيما، مو مجرد أنه يستتبع عقابا، فقد له درجة من الكمال والقرب لدى الله، فيريد أن يعود إلى مقامه السابق وأن يكون مستأهلا ومستحقا للرقي والكمال. طبعا الإنسان قبل أن يذنب هذا الذنب العظيم مثلا كان مستأهل ومستحق لأن يتقدم ويتقرب إلى الله أكثر فأكثر، وبعد هذا الذنب نزل وهبط، فالآن له أمران، يعني هذا الشيء يستتبع أمرين: العقوبة والسقوط. فإذا كان يكفيه أن الله تعالى لا يعاقبه، يكفيه أن يندم ويستغفر والله تعالى لا يعاقبه، ولكن إذا أراد أن يرجع إلى ما كان عليه وأن يكون يستأهل ويستحق الصعود في درجات الكمال، فهذا يحتاج إلى أمور أخرى عظيمة وصعبة. ولذلك من الخطأ الكبير أن بعض الناس يقولون لا بد أن نذنب، وبعضهم يقول حتى أنهم ينقلون رواية ما أدري أنا يعني مطمئن وواثق أنها مو صحيحة، بأنهم لو كنتم لا تذنبون لكان الله يخلق خلقا آخر حتى يذنبوا حتى يتوب عليهم، لأن الله تعالى يحتاج إلى الناس مذنبين. وبعضهم يقول أشعار بأن الله تعالى كرامة الله يستوجب أن يكون هناك ناس مذنبين حتى يتوب عليهم، فلازم إحنا نذنب. وهذا من الأخطاء. لا، كل ذنب خطر كبير على الإنسان ويوجب سقوطه، يعني بعض الأوقات ما تفيد المحاولات، وإحنا مصعب علينا العمل بهذه الشروط المذكورة في الروايات، يعني غاية ما نقول نستغفر ربنا ومثلا 70 مرة استغفر الله أو 700 مرة أو 7 ملايين مرة، ما نقدر نعمل بكل هذه الشروط المذكورة في الروايات في التوبة، فما نقدر نرجع إلى نفس الحالة السابقة، فكيف بأن نسعد؟ إذن فكل ذنب خطر على الإنسان، يجب أن يحاول الإنسان أن لا يذنب، مو أنه يذنب يقول أتوب بعدين، هذا خطأ كبير. إذن فالله تعالى قابل للتوب كلا ولكن بشروط، وقبوله التوبة ليس بمعنى، يعني ليس خاصا بالتوبة عن الإثم والذنب. أكثر الناس توبة الأنبياء والأولياء والأئمة المعصومون، وهم ليس لهم ذنب وهم يتوبون إلى الله، والرسول يقول أني أستغفر ربي 70 مرة كل يوم. لماذا يستغفر؟ ولماذا يستغفر الأنبياء والرسل؟ يستغفرون لما يحدث لهم من التوجه إلى غير الله، حتى مجرد توجه إلى غيره يستغفرون منه ويتوبون. التوبة هو الرجوع، ذهب إلى جهة أخرى فيرجع إلى الله، هذا هو التوبة. بل ربما يكون بعض الأمور من الأنبياء والرسل والأئمة يعتبر ذنب لهم، مع أنه بالنسبة لنا ليس ذنبا، بل ربما تكون حسنة. هذه الصلاة اللي احنا نصليها هذه من الحسنات، يعني احنا نتوقع ان الله تعالى يثيب ويجازينا بهذا الصلاة، ما الشكل؟ اذا الامام المعصوم يصلي هذا الصلاة ما يقبل منه، شنو هالصلاة هذا؟ بل يعتبر ذنب اصلا، لان احنا في هذا الصلاة الى كل شيء نفكر الا الله تعالى، هذا اصلا مو صلاة ما يفيد، ولكن يفيدنا ما يفيدهم. فإذا مثل هذا الصلاة يصدر من معصوم يعتبر منه ذنب ويعتبر منه حسنة، فهو يتوب إلى الله، هو ما يصلي مثل هذه الصلاة أصلا، هو يتوب لمجرد أنه توجه إلى غير الله. والحمد لله رب العالمين.